الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. قال المؤلف: فصل. ثم يقول: بسم الله. وفيها روايتان، أي في المذهب، أحدهما أنها واجبة، أي البسملة واجبة في بداية الوضوء أو في الوضوء في طهارات الأحداث كلها، سواء كان هذا حدث أصغر أو حدث أكبر أو ما ينوب عنهما. اختارها أبو بكر لما روى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال أحمد: حديث أبي سعيد أحسن شيء في الباب. والرواية الثانية أنها سنة، أي البسملة سنة، اختارها الخرقي. قال الخلال: الذي استقرت الروايات عنه أنه لا بأس به إذا ترك التسمية، أي الوضوء صحيح إن ترك التسمية، دي الرواية الثانية. بل يقول الخلال أنها هي الرواية التي استقر عليها الحال، لأنها عبادة فلا تجب فيها التسمية كغيرها. وضعف أحمد الحديث فيها، يعني الإمام أحمد رجع عن تصحيح هذا الحديث وقال بضعفه، قال ليس يثبت في هذا حديث. واختلف من أوجبها في سقوطها بالسهم، الذين قالوا بالوجوب في المذهب، أيضا مذهب الإمام أحمد، جزء كما علمنا يقول بوجوبها والجزء الآخر يقول بعدم الوجوب وأنها سنة، وأن الإمام أحمد راجع عن وجوبها وجعلها سنة. فالذين قالوا بوجوبها اختلفوا هل تسقط بالسهو، فمنهم من قال لا تسقط كسائر واجبات الطهارة، لا تسقط كسائر واجبات الطهارة، ومنهم من أسقطها، لأن الطهارة عبادة تشتمل على مفروض ومسنون، فكان من فروضها ما يسقطه السهو كالصلاة والحج، فإن ذكر في أثناء وضوئه سمى حيث ذكر، وقت ما يذكر يسمي إلا. ويعني لو ضربنا مثلا في الصلاة التي أشار إليها أو الحج، فإن من واجبات الصلاة كما هو معلوم والكل منكم يعلم تقريبا التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة، فإذا سهى الإنسان، إن تعمد الإنسان على ترك واجب من واجبات كما هو معلوم يبطل العمل، ولكن إذا سهى الإنسان في هذا الواجب ففي هذه الحالة يشفع له سجدتي السهو كما هو معلوم، يشفع له سجدتي السهو، والصلاة تكون صحيحة، الصلاة تكون صحيحة لأنه لا ركن ولا شرط. فالواجب في العبادات يسقط بالسهو، يسقط بالسهو. كذلك أيضا في مسألة الحج، في مسألة الحج أي واجب من الواجبات لو الإنسان سهى عنه ولم يفعله، ومعلوم أنه هناك من الواجبات التي من الممكن اللحوق بها في أوقات تعتبر كأوقات قضاء في الحج، وفي واجبات يعتبر مرورها لا يمكن الرجوع إليها، لا يمكن الرجوع إليها، أو إذا فاتت استحال الرجوع إليها لفعلها. لو قلنا المبيت بمنى واجب من الواجبات، المبيت بمنى واجب من الواجبات، فلو الإنسان سهى ولم يبت بمنى لا شيء عليه، ولكن لو تعمد كما قلنا فوجب عليه الفدية كما هو مفهوم في أي واجب من
الواجبات لابد من الاتيان بما يشفع له هذا الواجب. فهناك واجب اخر في نفس اليوم يكون او من الممكن اللحاق به في الايام التالية كالرمي، رمي الجمرات. رمي الجمرات ليس بركن في الحج وانما واجب من الواجبات. اذا سأل انسان عنه من الممكن ان يأتي في الليل، يعني هو وقته من الزوال، ثلاث ايام التشريق وقته من الزوال الى الغروب كما هو معلوم، ويمتد الوقت، يمتد الوقت ما هوش اصل الوقت الى طلوع الفجر. فمن الممكن اذا فاته الرمي سهوا في هذا الوقت الاصلي للرمي فمن الممكن ان يرمي في الليل، وان فاته في اول يوم من ايام التشريق فمن الممكن ان يرمي تاني يوم لاول يوم وتاني يوم، وان فاته في اول يوم وتاني يوم من الممكن ان يرمي ثالث يوم لاول يوم وثاني يوم وثالث يوم. واضح يا اخوة؟ ففي اشياء ممكن اللحاق بها والاتيان بها، وفي اشياء اذا مرت او فاتت لا يمكن اللحاق بها. فكما قلنا ان كان سهوا لا شيء عليه، وان كان عمدا اتى بالفدي. وعليكم السلام. ومحل التسمية اللسان، محل التسمية اللسان، يعني اللسان هو اللي هيسمي لانها ذكر، وموضعها بعد النية. امتى نسمي؟ بعد ما تنوي انك تتوضأ او تغتسل ليكون مسميا على جميع الوضوء، ليكون مسميا على جميع الوضوء. مسألة التسمية كما ان شاء الله سنعرف فيما بعد ان كان في العمر بقية لدراسة امور الفقه المختلفة، فهذه نقطة من نقاط الضعف في المذهب، نقطة من نقاط الضعف في المذهب، القول اللي هو قال بالفرضية، مع ان في قول تاني قال بالسنية، بل قال انه هذا القول المتأخر للامام احمد، ولكن الذين قالوا بالفرض هذا قول ضعيف، والدليل عليه واضح من احاديث صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلم يذكر اي راوي حديث من رواة حديث الصفة التسمية. فصل. ثم يغسل كفيه ثلاثا، لان عثمان وعبد الله بن زيد رضي الله عنهما وصفا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فافرغ على يديه من انائه، فافرغ على يديه من انائه فغسلهما ثلاث مرات، متفق عليهم. ماذا فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ أمال الإناء، أصغى الإناء حتى يغسل كفيه ثلاث مرات حتى لا يضع يديه ابتداء في الإناء، فربما تعلقت بالأيدي بعض الأشياء فربما تخرج الماء عن إطلاقه. فعشان كده بداية الوضوء افراغ على الايدي وليس وضع الايدي في الاناء، تفرغ على الاناء بيدك اليسرى، تفرغ على الايدي بيدك اليسرى من الاناء، انك تميل الاناء بعض الشيء فينزل في كفك اليمنى بعض الماء، ثم تغسل الكفين اليمين مع الشمال مع التخليل والدلك كما هو معلوم. هذه الطريقة تفعل ثلاث مرات حتى يكون غسل الكفين ثلاث. ولأن اليدين آلة نقل الماء إلى الأعضاء ففي غسلهما احتياط لجميع الوضوء. ثم إن كان لم يقم من النوم فغسلهما مستحب، وكأنه يشير إلى أن الذي قام من النوم ونوم الليل خاصة فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن يغسل يديه قبل أن يضعهما في الإناء ثلاثة، وليس كما قيل من بعض أهل العلم أن هذا الغسل لنجاسة الأيدي، وإنما هو أمر تعبدي علينا أن نفعله ولا ندري ما السبب، حيث أن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يجزم بنجاسة الأيدي إذا نام الإنسان من الليل، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. وليس معنى ذلك أنها تنجست، ولكن هذا تعليل للأمر بالغسل وليس للنجاسة. وهنا عندما اقترن فعل المضارع مع علام الأمر دل على وجوب الغسل، ولكن نقول هذا الأمر أو هذا الوجوب أو هذا الفرض للتعبد وليس للنجاسة. ولم يذكر البخاري كلمة أو لفظ ثلاثا، فتخصيص هذه الحالة بالأمر دليل على عدم الوجوب في غيرها، أي أنك إذا استيقظت إذا لم تستيقظ من النوم وأردت الوضوء فليس غسل الكفين واجب من الواجبات، معنى تخصيص الحالة دي بعد القيام من النوم أنه غسل الكفين واجب، معنى ذلك ما دون ذلك ليس بواجب. وإن قام من نوم الليل ففيه روايتان، إحداهما أنه واجب، اختارها أبو بكر لظاهر الأمر، فإن غمسهما قبل غسلهما صار الماء مستعمل. وإحنا عارفين الماء المستعمل في مذهب الإمام أحمد حكمه إيه؟ طاهر، مش طهور، طاهر، لأن النهي عن غمسهما يدل على أنه يفيد منعا من الغمس. وإن غسلهما دون الثلاث ثم غمسهما فكذلك أيضا، لأن النهي باقي، لأن الأمر فيه بالغسل ثلاثا، وغمس بعض يده كغمس جميعها. ويفتقر غسلهما إلى النية، لأنه غسل وجب تعبدا أشبه الوضوء، يحتاج إلى النية لأنه أمر للتعبد زي الوضوء بالضبط، عبادة زي الوضوء. والرواية الثانية ليس بواجب، اختارها الخرقي، لأن اليد عضو لا حدث عليه ولا نجاسة، فأشبهت سائر الأعضاء، وتعليل الحديث يدل على أنه أريد به الاستحباب، يعني لا يدري أين باتت يده، ليست فيها شيء يجعل حتما ولزاما أن تغسل، لأن المسألة يعني ما قالش إن هي نجسة، وإنما لا تدري أين باتت الأيدي. فهذا التعليل أو هذه القرينة قالوا تعتبر صارف لهذا الأمر اللي هو فليغسل إلى الاستحباب بعد الأمر بالوجوب، لأنه علل بوهم النجاسة ولا يزال اليقين بالشك، كما هو معلوم من القاعدة الشرعية المشهورة، لا يزال اليقين بالشك، شيء أنت تيقنت منه. عشان كده لما جينا نقول في أثناء الوضوء من شك أنه متوضئ أم لا، من شك أنه متوضئ أم لا فهو غير متوضئ، لأن الأصل العدم إلى أن تتيقن بوجود الوضوء. فإن شكيت أن أنت ما توضيتش ولا توضيت يبقى ما أنتش متوضئ. وإن شك الإنسان أنقض وضوءه أم لا فهو متوضئ، ليه؟ لأنه الأصل اليقين، هو متيقن أنه توضأ، لكن شاكك في أنه زال الوضوء ولا ما زالش، فلا يزال هذا اليقين بالشك، لا يزال هذا اليقين بالشك، معنى القاعدة دي كده. فصل. ثم يتمضمض ويستنشق، لأن كل من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أنه مضمض واستنشق، وهما واجبان في الطهارتين، وهما واجبان في الطهارتين. ايه اللي هما واجبين؟ مضمضة والاستنشاق، لقوله تعالى فاغسلوا وجوهك، وهما داخلان في حد الوجه ظاهران. يعني ايه ظاهران؟ يعني لهم حكم الظاهر كما ان للوجه حكم الظاهر، لهما حكم الظاهر كما ان للوجه حكم الظاهر. ودلل بخمسة ادلة على ذلك. قال يفطر الصائم بوصول القيء اليهما، عند تعمد الانسان القيء، ووصل القيء للفم، بيعتبر هذا افطر ام لا؟ يعتبر افطر. فعشان كده بنقول ان الفم من الظاهر وليس من الباطن. وايضا ولا يفطر الانسان بوضع الطعام فيهما، ان كان صائم الواحد وبعدين نسي وخد لقمة في فمه وتذكر انه صائم فوسقها ولفظها، فهل صيامه صحيح ام لا؟ صحيح، لانها ما دخلتش الجوف، فهي من الظاهر، الفم من الظاهر وليس من الباطن. والامر الثالث ولا يحد بوضع الخمر فيهما، واحد يعني خد الخمر ولما عرف انه هيتجلد بسق او طرد الخمر دون بلع، فهل يحد ام لا؟ لا يحد. فهو هذا علامة ايضا او علامة ثالثة ان الفم من الظاهر. ولا يحصل الرضاع بوصول اللبن اليهما، طفل اللي احنا بنحكم عليه انه ابن او ولد الرضاع، هل اذا كان هذا اللبن في الفم فقط دون ان يصل الى المعدة والامعاء هل يحكم عليه انه رضع؟ لا، ما يحكمش عليه انه رضع. ويجب غسلهما من النجاسة، ويجب غسلهما من النجاسة، يعني الفم او الانف ان دخل في احداهما نجاسة من النجاسات وجب غسل الفم او وجب غسل الانف، فهذا يدل على انهما من الظاهر وليس من الباطن. ومعلوم ان احكام الظاهر تختلف عن احكام الباطن، فاحكام الباطن كما هو معلوم يعفى عنها على الاطلاق، فالنجاسة بين احشائك تحملها الامعاء، وبالرغم من ذلك لا تطالب بغسلها، لا تطالب بغسلها بل تصلي فيها ولا شيء عليك. واضح يا إخوة؟ فالباطن يختلف عن الظاهر. أما هذه الأشياء طالما أنها يعني لها هذه الأحكام الخمسة، فدل ذلك على أن الفم والأنف من الظاهر وليست من الباطن، فدل على أنهما من الوجه. لما اجي اغسل الوجه معناه انه بيتغسلوا ضمن الوجه. ده استدلال من قال بوجوب غسل الفم والانف. فيدخلان في عموم الآية، وعنه الرواية الاخرى الاستنشاق وحده واجب، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. لينتثر مضارع اقترن بلام أمر، يبقى للوجوب، يبقى الاستنثار يتبعه أصلا الاستنشاق او الاستنشاق يتبعه الاستنثار، فالامر بالاستنثار معناه امر ايضا بالاستنشاق، انه يستنثر من ايه؟ لازم يكون استنشق من قبل، فدلنا على وجوب الاستنشاق دون المضمضة. وهذا الحديث متفق عليه، وعنه انهما واجبان في الكبرى، المضمضة والاستنشاق واجبان في الكبرى دون الصغرى، يعني الطهارة من الحدث دون الوضوء، لانها طهارة تعم جميع البدن، ويجب فيها غسل ما تحت الشعور وتحت الخفين، ما تحت الشعر وما تحت الخفين، يعني خلع الخفين، ان الخفين معلوم انه ما يصلحش المسح عليهما في الطهارة من الحدث الاكبر، وانما يجوز المسح عليهما في الطهارة من الحدث الاصغر. وغسل ما تحت الشعور هذا واضح فيه، خاصة مع الحائط، فانها توصل الماء الى منابت الشعر في رأسها وما الى ذلك. يبقى في المذهب ثلاثة اقوال. القول الاول بيقول بالوجوب للمضمضة والاستنشاق، القول الثاني بيقول انه للوجوب للاستنشاق دون المضمضة، والقول الثالث بيقول ان هي في الطهارة من الكبرى دون الصغرى. واضح يا اخوة؟ وهذه ايضا يعني من الاشياء الضعيفة في المذهب، هذه من الاشياء الضعيفة في المذهب، وجوب المضمضة والاستنشاق او وجوب الاستنشاق دون المضمضة او وجوب المضمضة والاستنشاق في الكبرى دون الصغرى، كلها اشياء ضعيفة في المذهب. ويعني ان كان استدلوا بمثل هذه الادلة، سواء ادلة يعني هي من الشرع ولكن لا دليل صريح في ما قيل، وفوق هذا وذاك، فانه من البديهي ان كانت المضمضة والاستنشاق من الوجه، الا كان من الاولى ان يغسل عند غسل الوجه؟ فاهمين دي؟ يعني لما يكون احنا بنغسل الوجه، طب ما نخلي في جزء في الفم وجزء في الانف وقت غسل الوجه، لانهما من الوجه، وانما انفصل عمل المضمضة وعمل الاستنشاق قبل عمل الوجه، قبل عمل الوجه، فهذا دل على مدلول اخر، دل على مدلول اخر. وحتى ان قيل انهما من الظاهر، وهذا لا محالة انهما من الظاهر، لا نستدل بهذا الكلام على وجوب غسلهما. ليه؟ لان الاحاديث التي روت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ورد في بعض الروايات صفة الوضوء دون المضمضة والاستنشاق، والآية التي اثبتت فرائض الوضوء لم تذكر ايضا المضمضة والاستنشاق، وان كانت ذكرت الوجه، فان دخلت في ضمن الكلام في الوجه فهي داخلة في كلام من قال بذلك، ولكن فصل عندنا ان المضمضة والاستنشاق يعني تكون قبل او بعد غسل الوجه، قبل او بعد غسل الوجه، وليست في اثناء غسل الوجه. وهناك روايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه غسل وجهه ثم مضمضة واستنشق، يعني المضمضة والاستنشاق كانت بعد غسل الوجه، ولذلك قال بعض اهل العلم بان الترتيب في الوضوء يكون لايه؟ فرائض دون السنن، يكون للفرائض دون السنن، لانه مرة او مرات او غالب الفعل ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ايه؟ تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه، بغالب روايات الصفة، وفي رواية من الروايات انه صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق. فلو قلنا بانه ان غسل الوجه غسل الفم وغسل الأنف واجب من الواجبات ما اختلف ترتيب غسلهما. واضح يا اخوة؟ لان الترتيب عند ايضا الحنابلة واجب من الواجبات، ترتيب واجب من الواجبات. فكون هذا الترتيب يختلف في هذه الرواية فهذا يدل على هدم هذا الرأي. واضح يا اخوة؟ ويستحب المبالغة فيهما إلا أن يكون صائما. المبالغة في إيه؟ في المضمضة والاستنشاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن سبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وهو حديث صحيح. وصفة المبالغة اجتذاب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف، اجتذاب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف، ولا يجعله صعوطة، مش زي النشوء، انما يعني يملى خشمه كده مي. وفي المضمضة ادارة الماء في اقاصي الفم، تحرك الماء في كل مناحي الفم، ولا يجعله وجورا. والوجور هو الدواء، يعني كأنه بياخد اي حاجة يعني كده، هي ياخد دواء. طبعا معروف انه الواحد لما بيجي ياخد دواء ايه اللي بيحصل، كم بسيط خالص يعني بيزلطه بسرعة. وهو مخير بين ان يتمضمض ويستنشق ثلاثا من غرفة او من ثلاث غرفات، لان في حديث عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا، وفي لفظ ادخل يده في الاناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، متفق عليهما. وان شاء فصل بينهما، لان جد طلحة ابن مصرف قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والانسشاق، رواه ابو داود، وهو حديث ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف. ولا يجب الترتيب بينهما وبين الوجه لانهما منه، لكن تستحب البداية بهما اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأن الحديث وصلوا بتاع مخالفة الترتيب فحب يهرب منه، وقال انه ما هوش شرط بقى يتغسلوا الاول ولا يتغسلوا بعد الوش. هذا طبعا كلام يعني غير سليم. المهم الذي نريد ان نعلق عليه في هذه الجزئية وفي هذه الفقرة انه المبالغة الذي ذكرها هي المعنية فعلا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا إن كنت صائما. وقاسوا المضمضة على الاستنشاق، قاسوا المضمضة على الاستنشاق، يعني المضمضة ما فيهاش نص لكن قاسوها على الاستنشاق. والمبالغة لها معان غير هذا المعنى، ولكن هذا المعاني هو المقصود. فمن المبالغة المكثرة، تكثر من العدد، هنا اللي قالها تكثر من الكم بسحب الماء في الأنف بكثرة وفي الفم بتحريكه وإدارته في الفم. فإيه الدليل على إنه هذا المعني هو المعنى هو المقصود أو هو المعني؟ حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي ورد فيه: فمن زاد يعني الثلاثة فقد أساء وظلم، فقد أساء وظلم، أي أن الزيادة عن الثلاث مرات غير مقصودة بحال من الأحوال، وإلا يكون فيها تعدي وفيها ظلم وفيها إساءة، فمعنى ذلك أنها غير معنية وغير مقصودة حتى لو كان الإنسان صائم. وإنما المقصود بالمبالغة هي مكثرة الماء في السحب الواحد سواء من الأنف أو الفم. وأيضا في الصفة، صفة الوضوء، أن النبي صلى الله عليه وسلم إما أنه كان يستعمل الكف الواحدة في المضمضة والاستنشاق سويا، وإما أنه كان يستعمل للمضمضة كف واحد والاستنشاق كف واحد، ويكرر هذا العمل ثلاثا. ولكن غالب فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه كان يتمضمض ويستنشق من كف واحدة، وهذا فيه اقتصاد في الماء وعدم الإسراف كما نقول. ثم يغسل وجهه، وذلك فرض بالإجماع لقوله تعالى فاغسلوا وجوها. وحده حد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حضر من اللحيين والذقن طولا، من اللحيين والذقن طولا اللي هي هنا كوز إلى تجميع الذقن مع اللحيين جزء له، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، ولا اعتبار بالأصلع الذي ينحسر شعره عن ناصيته. الأصلع اللي شعره بدأ يسحب لورا، فمش العبرة بالشعر وإنما العبرة بمنبت أصلا الشعر، ولا الأفرع الذي ينزل شعره على جبهته. فإن كان في الوجه شعر كثيف يستر البشرة لم يجب غسل ما تحته، يعني واحد لحيته كثة فلا يشترط او لا يجب عليه وصول الماء الى منابت الشعر، يعني الى الجلد ما يشترطش عليه كده، لانه باطن اشبه بباطن اقصى الانف، ويستحب تخليله. تخليل يعني انك توصل هذا الماء الى منابت الشعر بواسطة الاصابع، اصابع اليدين تدخل الماء الى منابت الشعر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلل لحيته. وروى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، أقال هكذا أمرني ربي عز وجل، وهو حديث صحيح. وإذا كان هذا الشعر يصف البشرة، شعر خفيف لحيته خفيفة، وجب غسل ظاهر الكثيف وبشرة الخفيف معه. لا ده تخطينا الجزئية دي. وإن كان يصف البشرة وجب غسل الشعر والبشرة، وإن كان بعضه خفيفا وبعضه كثيفا، يعني عنده صلع في جهة من الايه من اللحية والجزء الثاني شعره تقيل، وجب غسل ظاهر الكثيف الجهة اللي فيها الكثافة وبشرة الخفيف. وسواء في هذا شعر اللحية والحاجبين والشارب والعنفقة، لأنها شعور معتادة في الوجه اللي هي الجزء ده، دي عادة عند كثير من الناس بتكون منفصلة عن اللحية، تكون منفصلة زي الشيخ خالد كده، تلاقي الواحدة كده فيها شعر الواحدة وإيه في انفصال بينها وبين شعر اللحية، لأنها شعور معتادة في الوجه أشبهت اللحية، وفي المسترسل من اللحية عن حد الوجه روايتان، يعني الطويل قوي نعمل فيه ايه؟ احداهما لا يجب غسله، لا يجب غسل هذا الشعر الطويل لأنه شعر نازل عن الفرض أشبه الذؤابة في الرأس او الشعور التي تخص المرأة، ضفائر المرأة. والثاني يجب غسله لانه نابت في بشرة الوجه اشبه الحاجب، ويدخل في حد الوجه العذار والشعر الذي على العظم الناتئ الذي هو يعني سقط من الكتاب، الله اعلم عندكم سقط ولا لا، الذي هو سمط سماخ الأذن إلى الصدغ. العذار جاية من الفرس، عذار الفرس اللجام اللي بيتعمل للفرس في جزئين بيكونوا من جهة الفم إلى الرأس. هذا اللجام ده ماشي على العذار، وكأن المقصود بهما هذين الجزئين، القطف دي اللي كنا بنسميها زمان، هذا هو المقصود. والعارض الذي تحت العذار والذقن، وهو مجتمع اللحيين، ويخرج منه النزعتان وهما ما ينحصر عنهما الشعر في فود الرأس، لأنهما من الرأس، يعني الجزء بقى المتصل بالرأس على طول اللي هو القطف دي اللي فوق بقى الايه الأذن. والصدغ وهو الذي عليه الشعر في حق الغلام محاذ لطرف الأذن الأعلى، لأنه شعر متصل بالرأس ابتداء فكان من الرأس كسائر. وقد مسحه النبي صلى الله عليه وسلم مع رأسه في حديث الربيع بنت معوز. ويستحب أن يزيد في ماء الوجه لأن فيه غضونا وشعورا ودواخل وخوارج، ويمسح مآقيه ويتعاهد المفصل وهو البياض الذي بين اللحية والأذن فيغسله، الجزء اللي هو ما بنبتش فيه الشعر اللي جنب الأذن ده. ولا يجب غسل داخل العينين ولا يستحب، لأنه لا يؤمن الضرر من غسله، يعني زاد شوية في شرح الوجه وحدود الوجه، والمسألة سهلة وميسورة ومش محتاجة الكلام ده كله. يعني انت تعرف من منابت الشعر لأسفل الذقن ومن شعمة الأذن إلى شعمة الأذن الأخرى، هذا يكفي، المسألة مش محتاجة التفاصيل بالدقة دي. فصل. ثم يغسل يديه إلى المرفقين، وهو فرض بالإجماع، منصوص في الآية. ويجب غسل المرفقين لأن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أمر الماء على مرفقيه، والرواية أدار الماء على مرفقيه، وهذا يصلح بيانا لأن إلى تكون بمعنى مع، كقوله تعالى من أنصاري إلى الله، أي من أنصاري مع الله، ولا أي مع الله، وأيضا ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم إلى أموالكم. معنى إلى هنا بمعنى إيه؟ مع. ويجب غسل أظفاره وإن طالت، والأصبع الزائدة والصلعة، لأن ذلك من يده، وإن كانت له يد زائدة أصلها في محل الفرض وجب غسلها لأنها نابتة في محل الفرض، أشبهت الأصبع أي الزائدة، وإن نبتت في العضد أو المنكب لم يجب غسلها، وإن حاذت محل الفرض لأنها في غير محل الفرض فهي كالقصير. وإن كانت له يدان متساويتان على منكب واحد وجب غسلهما لأن إحداهما ليست أولى من الأخرى. يعني لا أدري على هذا الكلام الذي قاله المؤلف دليلا معتبر في أنه يفرق بين اليد النابتة من الزراع واليد النابتة من العضد أو اليد النابتة من الكتف، يعني فرق بينهم، قال دي تتغسل وني ما تغسلش، على أي دليل وعلى أي أساس؟ يعني إن كانت تسمى يد فتدخل تحت نص الآية فتغسل، كانت تسمى يد فتغسل، وإن كانت هناك أصبع زائدة فغسل الأصبع أيضا من اليد فيغسل. وأما الجزء الذي ذكره المؤلف في مسألة إدارة الماء على المرافق، يعني استدل ببعض الآيات أن إلى المرافق ليس معناها أي إلى دي النهاية أو للغاية، وإنما إلى هنا أتت في آيات كثيرة بمعنى مع، يبقى غسل الأيدي إلى المرافق يعني مع المرافق. وغير نص الآية فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم وبيان فعله من الصحابة بأنه إذا كان غاسلا للأيدي أدار الماء على المرفقين، أدار الماء على المرفقين. واضح يا أخوة؟ ثم دخل في جزئية أيضا اجتهادية، وإن تقلعت جلدة من الذراع فتدلت من العضد لم يجب غسلها لأنها صارت من العضد، وإن تقلعت من العضد فتدلت من الذراع وجب غسلها لأنها متدلية من محل الفرد، وإن تقلعت من إحداهما فالتحم رأسها بالأخرى وجب غسل ما حاذ محل الفرد منها لأنها كالجلد الذي عليهما. فإن كانت متجافية في وسطها مفترقة بعيدة في الوسط غسل ما تحتها من محل الفرد، وإن كان أقطع فعليه غسل ما بقي من محل الفرد، يعني الجزء من الذراع مقطوع كده في الجزء ده، الساعد ده مقطوع كده، يبقى في جزء هيتغسل لأنه موجود في الفرد. طب افرض مقطوع من فوق، يبقى مفيش حاجة تتغسل في الوضوء. واضح؟ فإن لم يبق منه شيء، الجزء اللي هو بتاع الفرد، سقط الغسل ويستحب أن يمس محل القطع بالماء لئلا يخلو العضو من طهارته. وتستحب البداية بغسل اليمنى من يده ورجليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في ترجله، تمشيط شعره وتنعله، لبس النعل وطهوره، كل ما يدخل في الطهارة. يعني يمكن دي شأنه كله مكتوب أشنه وفي شأنه كله متفق عليه. فإذا بدأ باليسرى جاز لأنهما كعضو واحد، بدليل قوله سبحانه وتعالى وأيديكم إلى وأيديكم وأرجلكم فجمع بينهم. والمقصود إنه مسألة التيامن أو غسل اليمنى قبل اليسرى سنة وليست بفرض، ومعلوم أننا إذا خالفنا السنة لا يبطل العمل. وكما ذكرنا أمس إنه مسألة التيامن هذه يتعذر فهم بعض الإخوة في التنعل عند الخروج من المسجد أو عند دخول الخلاء، إن كان الخلاء فيه نعل أو ما إلى ذلك يلبس. فمعروف أن الخروج من المسجد يكون بالرجل اليسرى والتنعل يكون بالرجل اليمنى. فحتى نجمع بين الأحاديث ونفعل السنة فنخرج بالرجل اليسرى ونضع الرجل اليسرى على النعل اليسرى دون لبس، ثم نلبس باليمنى ابتداء، وأيضا في دخول الخلاء نفعل ذلك، يعني ندخل رجلنا الشمال الأول فعلا ونضع الرجل الشمال على النعل، ثم بعد ذلك ندخل رجل اليمين ونلبس باليمين قبل اليسار. واضح؟ عند الصابع قبل اللحية بتكون موجودة. ويجب استيعابه، أي استيعاب الرأس، لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. ومعنى استيعابه يعني مسح الرأس بكامل، والباء للإلصاق، فكأنه قال امسحوا روسا، وصار كقوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال ابن برهان من زعم أن الباء للتبعيد فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه، وظاهر قول أحمد أن المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تمسح مقدم رأسها، وعنه في الرجل إنه يجزئه مسح بعضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعمامته، رواه مسلم. هذا الكلام الذي ذكره المؤلف في الجزء الأخير هذا، يعني في الأول قال إنه مسح كل رأس، والتبعيد ده مرفوض، وإنه كلام جديد على اللغة، ما هوش من كلام اللغويين. ثم قال ظاهر قول أحمد أن المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها، لأن عائشة كانت تمسح مقدم رأسها، وأردف وقال وعنه في الرجل إنه يجزئه مسح بعضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعمامته. وهذا طبعا كلام يعني لا يفهم منه ما قاله المؤلف في هذه الجزئية، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الناصية وأكمل على العمامة، لم يكتفي بالناصية فقط، وعائشة كانت تفعل ذلك، كانت تمسح على الناصية وتكمل على الخمار، ولم تكن تكتفي بالمسح على الناصية وحدها، ولم يثبت عنها ذلك في رواية صحيحة. نعم. لا ما قالش البعض، يعني قال انه الايه يعني القادر الغالب يعني او المعظم، انما نقدرش نقول البعض بمعنى يعني شعرة تكفي زي ما قيل في بعض المذاهب الاخرى، يعني ما يقدرش يقول في المذهب هو كده، لكن هو حاول يخفف المسألة بعض الشيء، وهذه النقولات عن الامام احمد وربما لا تكون صحيحة، ربما هذه النقولات لا تكون صحيحة، لانه في اللفظ هنا بيقول وظاهر قول أحمد، يعني ممكن يكون فهمه هو كده، ممكن يكون فهمه هو الكلام ده مش كلام الإمام، واضح. وكيفما مسح الرأس أجزاء بيد واحدة أو بيدين، إلا أن المستحب أن يمر بيديه أي الاثنين من مقدم رأسه إلى قفاه، ثم يعيدهما الى الموضع الذي بدأ منه، لان عبد الله ابن زيد رضي الله عنهما قال في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم مسح رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر مرة واحدة، متفق عليه. ولا يستحب تكرار المسح، ولا يستحب تكرار المسح، لأن أكثر من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه مسح مرة واحدة، ولأنه ممسوح في طهارة أشبه التيمم، وعنه يستحب تكراره لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي، رواه ابن ماجه. ولأن الأصل في الطهارة ولأنه أصل في الطهارة أشبه الغسل. هذه الجزئية انه حكاية استحباب المسح مرة واحدة ولا تمسح ثلاثا، هذا يعني غير صحيح، وقد وردت روايات صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها رواية عثمان، احدى روايات عثمان ذكر فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا بالنص، مسح رأسه ثلاثة، وفي رواية أخرى أنه مسح رأسه مرة، لكن في رواية من روايات عثمان رضي الله عنه أنه مسح رأسه ثلاثة، وفي رواية للربيع بنت معوز أنه مسح رأسه مرتين، مسح رأسه مرتين منصوص كده مرتين. والأحاديث العامة المطلقة الغير مقيدة أنه توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا، ولم يذكر أنه إلا الرأس فمسحها مرة، معنى ذلك انه مسح الرأس ايضا ثلاثا. والاحاديث ايضا العامة التي لم تقين في وضوءه صلى الله عليه وسلم في وضوئه بانه توضأ مرتين مرتين، فهذا يعني ايضا انه مسح الرأس مرتين، فثبت فيها انها مسحت مرة، وثبت فيها انها مسحت مرتين، وثبت فيها انها مسحت ثلاث مرات، وكان غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم المسح مرة واحدة. بل لنا ان نقول حتى في المرة الواحدة حكم الله، كان صلى الله عليه وسلم يعيد المسح، يعيد المسح مرة ثانية بنفس الماء، بنفس الماء. يعني ازاي؟ كان بيمسح من المقدم الى المؤخر ثم يعود. هو الفرض ايه؟ مرة واحدة كده، لكن كونه عاد يبقى مسح الرأس مرة ثانية، ولكن نفس البلل الموجود في الايدي. واضح يا اخوة؟ والاذنان من الرأس يمسحان معه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الاذنان من الرأس، رواه ابو داود. وروى الربيع بنت معوذ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وصدغيه واذنيه مسحة واحدة، رواه الترمذي، وقال حديث صحيح. ويستحب افرادهما اي الاذنين بماء جديد، لانهما كالعضو المنفرد، وانما هما من الرأس على وجه التبع، ولا يجزئ مسحهما عنه لذلك، يعني ما يجزئش مسح الرأس عن مسح الأذنين. وظاهر كلام أحمد أنه لا يجب مسحهما لذلك. ويستحب أن يدخل سباحتيه في صمخي أذنيه ويجعل إبهاميه لظاهرهما كده، دخل صوابعك الاثنين دول كده في الداخل، والاثنين دول من ايه؟ من خلف الاذن بالكيفية دي. ولا يجب مسح ما نزل على الرأس من الشعر، ولا يجب مسح ما نزل عن الرأس من الشعر، يعني ضفائر المرأة لا تمسح، اللي هي سدلاها او شعرها المزدل لا تمسح، وانما تمسح الرأس فقط، حدود الرأس والقفة، يعني لغاية القفة بس تمسح. ولا يجزئ عن الرأس سواء رده فعقده فوق رأسه او لم يرده، لان يعني الشعر الزايد ده ما ينفعش يتمسح وبس، ما يجزئش عن مسح الرأس، سواء بقى كان محطوط فوق الرأس او مزدل او اي طريقة، فهو لا يكفي عن مسح الرأس، لان الرأس ما ترأس وعلى، ولو ادخل يده تحت الشعر فمسح البشرة دون الظاهر لم يجزه، لان الحكم تعلق بالشعر، فلم ولو مسح رأسه ثم حلقه او غسل عضوا ثم قطع جزءا منه او جلده لم يؤثر في طهارته، يعني واحد قلم اظافره او قص شعره، فالوضوء على ما هو ولا يجب عليه غسل هذا العضو مرة أخرى، لأنه ليس ببدل عما تحته، فلم يلزمه بظهور طهارة. فإن أحدث بعد ذلك غسل ما ظهر لأنه صار طاهرا، هي المقصود ظاهرا، فتعلق الحكم به، مش طاهرا ظاهرا. ولو حصل في بعض أعضائه شق أو ثقب لزمه غسله لأنه صار ظاهرا، يعني أي شيء أصبح ظاهر فلو الحكم بالغسل عند الوضوء أو عند غسل العضو أو عند الغسل من الجنابة أو الحيض. بهذا القدر نتوقف، إن كان في أسئلة في الكلام اللي احنا قلناه اليوم فأهلا بها. نعم نعم، ما هو عشان الاخذ منه، يعني ما هو الاخذ احنا قلنا في الشعور بصفة عامة لا يتجوز. لا، هو يعني بعض العلماء ادخلوا البعض، لا، لكن انا بتكلم بالنسبة للشعور بصفة عامة لا يجوز نزع اي شعر الا بنص، انه بدنك امانة عند ربك، لا يجوز التصرف فيه الا بنصوص. فليه ورد في سنن الفطرة تقليم الأظفار، وورد حلق العانة، وورد نتف الإبط، وورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قص شعره. من كانت هذه الأشياء الأصل فيها الجواز، ما كان ورد أحاديث من هذه. فكون هذه الأحاديث تأتي في هذه المواضع دل أو دليل على أن ما دون ذلك لا يجوز التعامل معه بشيء إلا بنص. واضح؟ نعم. حد له سؤال آخر؟ أي الحكم ان التخليل موجود اهو في المذهب، وكل كتب الحنابلة بتقول بالتخليل. احنا بنتكلم في الراجح يا ابني ولا ايه؟ انت اول مرة تحضر؟ لا، احنا بنتكلم هنا في مذهب الامام احمد، نتكلمش في الراجح. احنا بنتكلم بنتكلم في مذهب الامام احمد، ما بنخرجش عن المذهب. يا اخي بنلفت النظر فقط لان هذه نقاط ضعف في المذهب عشان تبحث فيما بعد لما يكبروا شوي. وانت لو حضرت اول حصة تعرف احنا ماشيين ازاي. نعم. وجزاكم. ايوه شيخ جلال، كنت عاوز تسأل. قول. الدعاء ايه؟ ما هو الذكر اللي بيقال فيه دعاء؟ يعني هو الذكر اصلا الموارد كل دعاء، يعني كل الالفاظ اللي وردت 6 ألفاظ تقريبا كلها دعاء. مش الجلسة اللي بين السجدتين؟ لا، الكلام في ابهام ولا ايه؟ ما انا بقول الالفاظ اللي وردت كلها 6 ألفاظ كلها دعاء. بتقول ايه لما بتقول انت؟ ها؟ قول كده بتقول ايه ولا ما بتقولش؟ سيبك من الحديث الوقت، احنا بنقول بتقول ايه، انت بتقول ايه. طب ده دعاء ولا مش دعاء؟ ما اظنش حد بيقول غير دعاء، كل الدنيا بتقول دعاء. لا، في دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الألفاظ مذكورة في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خير إن شاء الله. نعم. أي أيوة. إيه المشكلة؟ ما كويس، ما الشيخ الألباني قال كده، لكن معظم اهل العلم قالوا ايه؟ ما تقرا اهل العلم الاخرين. يعني المساله لما يقول الشيخ الالباني يبقى قران خلاص، ما فيش احاديث. لا، ما هو يعني ما احنا قلنا مشكله المحدثين كده، قلنا مشكله الناس المهتمه بالحديث الجمود على النصوص. فطبعا وساعة يعني تلاقيهم بياخدوا باتجاه وطريقة، وساعة أخرى تلاقيهم بياخدوا باتجاه وطريقة. يعني مسألة حكاية تحريك الأصبع أو الإشارة بالأصبع، الشيخ الألباني قال زيادة ثقة، وفي أوضاع أخرى في قلب الصلاة قال شاذة، يعني مش التحريك، لكن مسألة أخرى مشابهة لها ونفس الوضع بالضبط، انه يعني خالف ثقة من هو أوثق منه أو مجموعة ثقات فحكم عليها بالشذوذ. اشمعنى هنا حكمت بالشذوذ واشمعنى هنا حكمت بال يعني كده يعني. فالمسألة بنقول اجتهاد، هو بيجتهد بياخد اجر على اجتهاده، لكن احنا نتبع الصح ان شاء الله. ها، حد له سؤال تاني؟ ها، ايوه شغلنا. يعني حكمها ان هي لازمة في السر، في السر، في السر، في سره، في نفسه. ما فيها كلام كتير.
هو يعني حديث العمد عندنا في الكلام ده اللي دايما برضو نكرره، بنقول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سمع من يقرأ خلفه قال من ينازعني، ثم قال لا تنازعوني إلا أيوة. فكلمة لا تنازعوني إلا بأم الكتاب أو في أم الكتاب يعني تحمل منها معنيين. المعنى أننا لا أقرأ إلا أم الكتاب، والمعنى الآخر أنني لا أقرأ إلا بأم الكتاب في أثناء قراءة للإمام أم الكتاب. نلحق شيخ نادر ده اللي بنرجحه في المسألة إن شاء الله. لا، الحديث ده موجود في كتاب الإمام البخاري في بتاع خاص بقراءة الفاتحة. ذكر الحديث ده. لا معلش معلش، كل يؤخذ منه ويرد. يعني طالما انه مسافر في حدود الثلاثة ايام يجمع، اما ان حدد له الجمع يعني، ولكن الافضل ان يقصر دون جمع، واما ما زاد عن الثلاثة ايام فلا يقصر ولا يجمع. ما انا بقوله يشرع له الجمع، ولكن الافضل والاولى ألا يجمع إلا لحاجة. يعني مش كل سفر يحتاج لجمع، ولا كل جمع يحتاج قصر. يعني ده له أحكامه وده له أحكامه. يعني هو العامل المشترك فقط بين القصر والجمع هو السفر، في أثناء السفر. غير كده ما فيش مشترك بينهم. يعني الجمع له أحكامه والقصر له أحكامه. واضح؟ الدليل على جواز الجمع فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي هذا الكلام هراء الذي تقوله. يعني لما تكون ما انتش عارف قل لا أعلم دليل على ذلك، لكن ما تفتيش، ضيع نفسك. لا أنت الآن أفتيت، ما تسألش عن الدليل. أنت الآن أفتيت، قلت الرسول ما جمعش. لا، الرسول جمع، وابحث أنت فيها بقى. الرسول جمع في أثناء إقامة، فأنت يعني تعلم دون إفتاء، لأن مسألة الإفتاء دي تضيعك. ما تقطعش كده الحبل مرة واحدة، لا. يعني قول فيما أعلم، قول ما قرأتش أو عاوز أعرف كده، إنما ما تقولش إن الرسول ما جمعش. جزاكم الله خير والسلام عليكم.